الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. كلام يقع في تشخيص موضوع الحجية. كان الكلام سابقا في أصل الحجية، وتقدم أن عمدة الأدلة الدالة على حجية في الظواهر هو السيرة. السيرة هو عمدة أدلة الحجية. حينما نقول الظاهر حجة، هذه القضية قضية مجملة، لا يعلم ما المراد من الموضوع. الحجية واضحة، أكثر من مرة بينا شنو معنى الحجية، وأثبتنا الحجية للظاهر بواسطة الدليل، وقلنا الدليل هو السيرة. لكن الموضوع مجمل، وإنما يكون الموضوع مجملا لأجل أن الظاهر منهما هو تصوري، ومنهما هو تصديقي، ومنهما هو ذاتي، ومنهما هو موضوعي، وبعض في عصر النص، وبعض في عصورنا المتأخرة في عصر السماع أو قراءة النص. فعندنا بعبارة تسامحية أكثر من قسم وأكثر من تقسيم للظاهر. فشنو مرادكم حينما تقولون الظاهر حجة؟ أي الظاهر هو الذي يكون حجة وأي الظاهر لا يكون حجة؟ هذا البحث وما بعده يتكفل لتشخيص موضوع الحجية، ولتسليط الضوء على تفاصيل الظاهر الذي يكون حجة. هذا منا إلى أن نصل تقريبا إلى التفصيلات في الحجية. هاي كل الكلام راح ينصب حول البيان وتشخيص موضوع الحجية. بيان وتشخيص موضوع الحجية، توضيح الكلام يستدعي بيان مقدمة. حاصل المقدمة وأنه تقدم في دراسات سابقة أن الظهور على ثلاثة أقسام: الظهور التصوري القسم الأول، وهو الظهور الذي لا يتوقف إلا على العلم بالوضع وسماع اللفظ. الظهور التصوري ومعناه انتقاش صورة المعنى في الذهن، لا يتوقف إلا على العلم بالوضع وسماع اللفظ، كما لو قال المتكلم ما، فينطبع في ذهن السامع العالم بالوضع صورة هذا السائل المعروف، أو يقول البحر، أو يقول الأسد. هذا الظاهر التصوري، الظاهر في مرتبة الدلالة التصورية، لا يتوقف إلا على العلم بالوضع. هذا القسم الأول. القسم الثاني الظهور التصديقي الأول، وهو ما يكون في مرتبة الدلالة الاستعمالية، والمقصود منه هو عبارة عن قصد إخبار المعنى في ذهن السامع. سابقا بالمدلول التصوري الوضعي، الظهور الوضعي التصوري، قلنا خطور المعنى، انتقاش المعنى، انطباع المعنى في ذهن السامع العالم بالوضع. هذا شوية نترقى مرحلة أكثر، نقول مو فقط خطور، قصد إخبار المعنى. هذا الإخبار هاي همزة التعدية، مو فقط يخطر في ذهن السامع، لا، إحنا نخطر في ذهن السامع عن قصد. فالأول يحصل وإن كان اللفظ صادرا من آلة، صادرا من الجدار، يحصل هذا الانتقاش. إلا سبحان الله صدم حجر بحجر فطلع لفظ ما مثلا، ينطبع هذا صورة هذا السائل المعروف، ينطبع هذا المعنى في الذهن ولا يتوقف على كون اللافظ ذا شعور وملتفت. هذا الأول. الثاني لا يتوقف على زيادة على العلم بالوضع وسماع اللفظ، يتوقف على أن يكون المتلفظ بهذا اللفظ قاصدا للإخطاء ملتفتا إلى الإخطاء، فهو يستبطن الظهور الأول وزيادة القصد والإرادة، إرادة هذا اللفظ من هذا المعنى. كما تقول مثلا رأيت أسدا، أو تقول مثلا يقول الأب لابنه يقول أكرم كل جيراني، فنقول أن مقصود الوالد أن يخطر في ذهن الولد العموم، يريد يخطر العموم في ذهن الولد. تقول رأيت أسدا، تقول سقط كوكب من السماء، هذا المتكلم يريد يخطر في ذهن السامع هذا المعنى، هذا الظهور الثاني. القسم الثالث والأخير هو الظهور التصديقي الثاني على مستوى الدلالة الجدية، وهذا الأخير هذا القسم الثالث يستبطن الظهورين السابقين، يعني يتوقف على العلم بالوضع وعلى سماع اللفظ، ويتوقف أيضا على قصد إخطار المعنى، لكن يضاف إليه أن يكون الداعي، هذا فارق الثالث عن السابقين، هذا يفترق عنه في مرتبة الداعي. نقول الداعي إلى قصد الإخطار هو الجد للهزل، يكون صادرا بقصد الجد للهزل، طبعا سواء كان إخبارا أو إنشاء، مقصودنا من الجد الأعم من الحكاية والإنشاء، مو فقط الحكاية، نقول هذا صدر منه على سبيل الحكاية أو صدر منه على سبيل الإخبار، لا، حتى الإنشاء قد يكون عن جد وقد يكون عن لا عن جد. فهذا الثالث يفترق عن الأول أن الداعي لهذا القصد، إحنا مو قلنا بالمرتبة الثانية أكو قصد للإخبار، نقول هذا القصد قصد الإخطار مرة يكون عن جد مرة يكون لا عن جد، إذا كان عن جد يتحقق هذا الظهور التصديقي الثاني ويفترق عن الثاني في مثل سقط كوكب يتحقق المدلول التصديقي الأول لكن ما يتحقق الثاني، هو مو مقصود أن يحكي عن جد، مقصود أن يتلاطف مثلا مع زميله، مو قصد أن يقول سقط كوكب، هو صحيح قصد أن يخطر هذا المعنى في ذهن السامع، وإلا شلون يضحكه، لابد أن يخطر هذا المعنى في ذهنه، لكن ليس الغرض وليس الداعي من هذا الإخطار هو الجد، إنما يكون صادرا بقصد الهزل. مثال هذا كما لو قال الأب لابنه أكرم كل جيراني، وكان مقصوده فعلا إكرام الجميع، هو فعلا مقصود الوالد هو اطلع على الجيران وعلم أن الجميع يستحق الإكرام، فقال لابنه أكرم كل جيران، مو مقصوده مجاملة بعض الجيران ممن كان حاضرا المجلس ولا يستحق الإكرام، فلم ينصب قرينة مثلا على إرادة غير العموم، لا مو مقصود المجاملة، هو مقصود فعلا الجد في إكرام الجميع. مرة يكون واحد قاعد من الجيران ممن لا يستحق الإكرام فيريد أن يداهن ويجامل هذا الجالس، يقول لابنه أكرم كل الجيران، مرة لا هو فعلا مقصود الجدي الواقعي إكرام الجميع فيقول أكرم كل جيراني. في ضوء هذا المتقدم، في ضوء هاي الأقسام الثلاثة، نسأل نقول هل تؤثر القرينة المنفصلة أو المتصلة؟ لازلنا في المقدمة ما انتهى، نقول هل تؤثر القرينة المتصلة أو المنفصلة على الظهور في المراتب الثلاثة المتقدمة أو لا؟ هاي مقدمتنا، أما هذا اللي تقدم هذا كله اللي تقدم مر علينا في دراساتنا السابقة. نقول القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة، هل تزعزع؟ هل تسلم الظهور بأقسام الثلاثة؟ أو لا يبقى الظهور بأقسام الثلاثة محفوظا حتى مع ورود القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة. أما بالنسبة إلى القسم الأول الظهور التصوري فلا ينسلم ويبقى الظهور التصوري محفوظا حتى مع وجود القرينة المنفصلة. حتى إذا كان في الكلام أكو قرينة منفصلة فيبقى الظهور التصوري محفوظا في الكلام. فمثلا إذا قال المتكلم رأيت أسدا وفرغ من كلامه، وبعد ذلك قال أعني بالأسد الرجل الشجاع، يبقى الأسد حينما صدر من المتكلم يبقى ظاهر في الحيوان المفترس. حتى إذا بعد ذلك في اليوم الثاني قال أعني بالأسد المتقدم في كلام يوم أمس، أعني الرجل الشجاع، يبقى هو يدل على الرجل الشجاع. بل أكثر من ذلك، حتى لو كانت القرينة قرينة متصلة أيضا يبقى المدلول التصوري الوضعي محفوظا من دون أن يتأثر. حتى إذا قال في نفس الكلام، حتى إذا قال في نفس الكلام مثلا اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، المقصود من البحر يعني العالم غزير العلم، وخذ بقرينة وخذ العلم منه، هاي خذ العلم منه قرينة على أن البحر لم يستعمل في معناه الحقيقي، استعمل مجازا في العالم كثير وغزير العلم. مع ذلك مع أن القرينة قرينة متصلة، لكن مع ذلك يبقى حينما يسمع المتكلم البحر ينسبق ذهنا إلى المعنى الحقيقي. والسر في ذلك هو أن هو ما ذكرناه سابقا من أن الدلالة التصورية الظهور التصوري لا يتوقف على أكثر من العلم بالوضع وسماع اللفظ، وهذان الأمران متوفران في المقام موجودان. هو عالم بالوضع، سمع اللفظ بشكل قهري لابد أن ينتقل ذهنه إلى المعنى الحقيقي حتى وإن وجدت القرينة الصارفة. يعني هو السامع يقسم أن المتكلم لا يريد من البحر معناه الحقيقي، لكن مع ذلك هذا المعنى يخطر في ذهنه وينطبع في ذهنه حتى مع علمه بعدم إرادة المعنى الحقيقي. إذن النتيجة أن الظهور التصوري لا يتزعزع ويبقى محفوظا حتى مع وجود القرينة المتصلة فضلا عن القرينة المنفصلة. إذن القرينة المتصلة أو المنفصلة لا تؤثر، جاوبنا عن السؤال بالإحاظ هذا القسم الأول، لا تؤثر. مو سألتوا قلتوا هل تؤثر القرينة على الظهور؟ نقول بالنسبة إلى المرتبة الأولى من الظهور التصوري لا تؤثر القرينة فيه سواء كانت متصلة أو منفصلة، يبقى محفوظ، يبقى محفوظ. والسر في ذلك ما ذكرناه من أن الظهور التصوري لا يتوقف على أكثر من العلم بالوضع، لا يتوقف على شيء وراء ذلك، من انتظر قصد وإرادة ونحو ذلك، لا هو مجرد أن نعلم بالوضع نسمع اللفظ ينسبق الذهن إلى ذلك المعنى بشكل قاهر. وأما على مستوى الظهور التصديقي بمرتبتين سواء كانت المرتبة الأولى مدلول التصديق الأول يعني الاستعمالي أو المدلول التصديقي الثاني يعني الجدي، هذا الكلام فيه واحد. بالنسبة إلى المدلول التصديقي مطلقا استعماليا كان أو جديا فلا يكون محفوظا مع وجود القرينة المتصلة. إذا كانت عندنا قرينة متصلة، القرينة المتصلة تمنع من انحفاظ الظهور بلحاظ المعنى الحقيقي. يعني إذا قلت مثلا إذا قلت أكرم كل عالم إلا الفساق منهم ونصبت قرينة متصلة، هاي القرينة المتصلة بعد تمنع من انعقاد الظهور بلحاظ المعنى الأولي الحقيقي. إذا قلت مثلا رأيت أسدا في الحمام، أو في بدر، هاي في الحمام أو في بدر، هاي القرينة المتصلة تمنع من انعقاد ظهور تطبيقي للأسد في معناه الحقيقي، بل بالعكس، بل القرينة المتصلة راح تدخل في تكون ظهور آخر على طبق القرينة المتصلة. القرينة المتصلة راح تغير من اتجاه الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع على مستوى طبعا الدلالة التصديقية. الدلالة التصديقية لا تكون محفوظة مع وجود القرينة المتصلة. أما بالنسبة إلى القرينة المنفصلة، فالقرينة المنفصلة لا تمس الظهور التصديقي، يبقى الظهور التصديقي محفوظا. يعني إذا قال المتكلم اذهب إلى البحر وفرغ من كلامه، ثم بعد ذلك جاء بقرينة منفصلة، الظهور التصديقي الأول والثاني يبقى منحفظ، يبقى محفوظ ولا يتغير على طبق القرينة المنفصلة. نعم القرينة المنفصلة بمجيئها، بمجيء القرينة المنفصلة راح تكون دليل آخر يعارض الدليل الأول بلحاظ الحجية، لكن موضوع الحجية الظهور يبقى محفوظ، يبقى الكلام الأول بمجرد أن فرغ المتكلم منه وقال مثلا اذهب إلى البحر أو قال رأيت أسدا، يبقى يدل على أن المتكلم يريد أو يقصد إخبار هذا المعنى عن جد. القرينة المنفصلة إذا تأتي في اليوم الثاني، هاي القرينة المنفصلة راح تعارض الظهور التصديقي، لكن تعارضه في الحجية، تكذبه، تنافيه، وتتقدم من باب تقدم مثلا القرينة على هذه القرينة في الإحاض الجمع العرفي اللي راح يجينا في باب التعارض، لكن أصل الظهور التصديقي يبقى محفوظ. والسر في ذلك هو أن المتكلم بمجرد أن يفرغ من كلامه يستقر كلامه وينعقد لكلامه ظهور تصديقي أول وثاني، فنقول أن مراده من مجرد أن فرغ من كلامه، نقول هو مراده رأيت أسدا، يعني رأيت الحيوان المفترس. بمجرد أن فرغ من كلامه، باعتبار أن ظاهر حال كل متكلم عرفي يريد أن يبين مراده بشخص كلامه بنفس هذا الكلام، مو بخطاباته على مدى عمره، لا، هو يريد أن يبين مراده بشخص كلامه، هو فرغ من شخص كلامه، إذن هو هذا مراده، هذا مراده، إذن ينعقد ظهور التصديق الأول والثاني. فإذا النتيجة بلحاظ الظهور التصديقي الأول والثاني أن القرينة المنفصلة تهدم أو بالحقيقة أصلا تمنع من انعقاد هذا الظهور، بل تدخل في تكوين ظهور آخر على طبقها، على طبق القرينة بالإحاضة القرينة المنفصلة. أما القرينة المنفصلة فلا تزعزع الظهور التصديقي، إنما تعارضه في الحجية. هذا تمام الكلام في هاي المقدمة. ثم على ضوء ذلك ندخل في أصل بحثنا. خلينا نقرأ المقدمة. قال: تشخيص موضوع الحجية. ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان كما تقدم في الحلقة السابقة، تصوري وتصديقي، قسمين. احنا ذكرنا ثلاث أقسام. السر في ذلك مو أن المصنف لا يؤمن بالأقسام الثلاثة، يؤمن بالأقسام الثلاثة، لكن باعتبار أن الحكم واحد في القسمين الثاني والثالث، ماكو داعي يقسم إلى تصديقي أول وتصديقي ثاني. شفنا احنا قلنا بالإحاض المدلول التصديقي القرينة المتصلة تهدم الظهورين معا وتدخل في تكوين ظهور على طبق القرينة، وبالنسبة إلى القرينة المنفصلة فلا تمس الظهورين معا، بعد ماكو داعي نقسم إلى قسم ثاني وثالث طالما كانت القسمة لا ثمرة منها. هذا الحكم، الحكم واحد، لذلك هو ذكر قسمين فقط. احنا في مقام البيان نبين الاقسام ثلاثة حتى لا تصطدم مع معلوماتنا السابقة. قال ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان، تصوري وتصديقي. والظهور التصوري كثيرا ما لا ينسلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف فضلا عن القرينة المنفصلة. الظهور التصوري الوضعي يبقى محفوظ حتى مع وجود قرينة متصلة، حتى مع وجود قرينة منفصلة. ليش؟ وذلك لأن الظهور التصوري الوضعي لا يتوقف إلا على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متحقق في المقام. وجدت القرينة أم لم توجد القرينة لا تؤثر شيئا. قال فإذا قال المولى اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، هاي خذ العلم منه قرينة متصل، يقول كانت الجملة قرينة على أن المراد بالبحر معنى آخر. هاي خذ من خذ العلم منه هاي قرينة على أن المراد بالبحر هو العلم، العالم غزير العلم. يشبه هذا العالم لغزارة علمه بالبحر، كيف أن البحر غزير في مائه، العالم هو غزير في علمه. كانت الجملة قرينة على أن المراد بالبحر معنى آخر غير معناه الحقيقي. وعلى الرغم من وجود القرينة فإن الظهور التصوري لكلمة البحر في معناه الحقيقي لا يزول. إذن القرينة سواء كانت متصلة فضلا عن المنفصلة لا تؤثر في الظهور التصوري، يبقى الظهور التصوري محفوظا. وإنما هذا انتقال إلى المستوى الثاني والثالث، الظهور التصوري التصديقي الأول والثاني. وإنما يزول الظهور التصديقي، أنت تقول مطلقين سواء كان الأول والثاني الاستعمالي أو الجدي، إنما يزول الظهور التصديقي في إرادة المتكلم لذلك المعنى. الظهور التصديقي في قصد المتكلم وإرادة المتكلم هذا هو اللي يتأثر بوجود القرينة المتصلة. بحسب مثاله هو قاعد يمثل القرينة المتصلة، القرينة المتصلة هي التي تمنع من الظهور التصديقي. ومن هنا صح القول بأن الظهور التصوري لللفظ في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف. قال وإنما يزول الظهور التصديقي قلنا الأول والثاني في إرادة المتكلم، هاي إرادة جدية لو استعمالية. أحسنتم، احنا قاعد نقول اثنيناتهم مطلقا، الإرادة يعني أعم من الجد والهزل، الإرادة استعمالا وجدا يأثر. وإنما يزول الظهور التصديقي في إرادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي. ومن هنا صح القول بأن الظهور التصوري لللفظ في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف، هاي نتيجة القسم الأول. وأما الظهور التصديقي يعني مطلقا الأول والثاني له يعني لللفظ، لأنه هو قال الظهور التصوري لللفظ محفوظ، وأن الظهور التصديقي له يعني لللفظ في ذلك يعني في المعنى الحقيقي منوط بعدم القرينة المتصلة على الخلاف. إذا كانت أكو قرينة متصلة على الخلاف هاي تأثر في الظهور التصديقي، بل تنشئ ظهورا تصديقيا على فرق القرينة. وإذا ما كان أكو قرينة متصلة فيبقى هذا الظهور التصديقي محفوظ. وأن الظهور التصديقي لللفظ في ذلك في المعنى الحقيقي منوط بعدم القرينة المتصلة، منوط بعدم القرينة المتصلة، غير أنه يعني الظهور التصديقي مطلقا محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة. وهذا فرق التصديقي عن التصوري، التصوري محفوظ مطلقا، التصديقي محفوظ فقط بلحاظ القرينة المنفصلة، أما بلحاظ القرينة المتصلة لا يبقى محفوظا، محفوظا حتى مع ورود القرينة المنفصلة، فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام، طبعا لا تحول، ما لها مدخلية بالكلام. أنا الآن أقول رأيت أسدا، صارت دلالة تصورية وصارت على طبقها دلالة تصديقية، يقول إيه هو يريد يخطر في ذهني هذا المعنى، وتنتقل إلى الدلالة الثالثة تقول إيه هو فعلا يريد إخطار هذا المعنى في ذهني عن جد، فعلا طريقة شايف أثر. بعد ذلك حينما أجي وأقول أعني في الحمام، ثاني يوم من أقول أعني في الحمام، هاي أعني في الحمام لا تقلب الشيء عما وقع عليه، هو انعقد بعد الظهور التصديقي. نعم هي تعارضه في الحجية وتتقدم عليه تقدم القرينة على هذا القرينة اللي راح يجينا في باب الجمع العرفي في باب التعارض، أما ما تقلب هذا الظهور التصديقي المنعقد. لذلك يقول فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي، وإنما تسقطه عن الحجية كما مر بنا في حلقة سابقة. هذا أصل المقدمة، واضح هذا؟ نعم
حتى مع قيام القرينة لا يمكن وجود تصور.
أي
التعبير كثيرا ما لا
أي كثيرا هاي هسه أجي. نعم شيخ
إنما يزول الضبط التصديقي والأنسب من بدل يزول أنه أصلا ما ينعقد الضبط التصديقي، إنما يوهم يزول أنه ينعقد الضبط التصديقي.
أي 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 يعني مقصوده يزول هذا اللي أنت تتوقعه اللي راح يجي اللي أنت تترقبه وتتوقعه هذا يزول. يصح المصنف قال كثيرا بالنسبة إلى ظهور التصور وجابنا مثال غير الأمثلة المعهودة اللي احنا نستعملها، قال اذهب إلى البحر وخذ المدلول. كثيرا ما ينحفظ هذا المدلول التصوري، كثيرا ما يكون المدلول التصوري محفوظا حتى مع وجود القرينة المتصل، مثل ما بينا قلنا إذا قلت مثلا اذهب إلى البحر وخذ العلم منه قهرا يحصل هذا المعنى الحقيقي في الذهن، لكن مجرد أن يقول وخذ العلم منه أنا أقول لا هو مو هذا مقصوده، مقصوده العالم، هذا مقتضى القاعدة. أحيانا لا يكون الظهور التصوري محفوظا مع القرينة المتصلة، ولذلك هو قال كثيرا. مثل ايش؟ مثل اذا كثر استعمال اللفظ مع القرينه في غير المعنى الموضوع له يكثر هذا الاستعمال، مثل هذا مثالنا المتعارف رايت اسدا في الحمام، نستعمل الاسد في المعنى الشجاع في غير المعنى الموضوع له مع وجود القرينه، وهذا استعمال كثير اللي بحسب الاصطلاح يسمى المجاز المشهور، يشتهر هذا المجاز. أحيانا يشتهر المجاز إلى درجة بحيث نعم لا تصل إلى مرتبة الوضع التعيني، لا تصل إلى مرتبة الوضع، لكن مع ذلك لكثرة استعمال الأسد في الرجل الشجاع أصلا أحيانا إحنا ما نتصور الأسد، يعني مباشرة نروح إلى الرجل الشجاع من دون أن يحصل الوضع، حتى لا تقول هذا استعمال في المعنى الحقيقي استعمال فيما وضع له، لا قبل أن يصل إلى مرتبة الوضع وهو حينما يصير عندنا وضع تعيني. الوضع التعيني شلون ينشئ؟ ينشئ من كثرة الاستعمال، فماكو قفزة من الاستعمال المجازي مباشرة اليوم إحنا نستعمله مجازا ثاني يوم نصبح نلقى نفسنا نستعمل حقيقة، ماكو قفزة، لكن اكو كثرة وانتقال من المعنى المجازي الى الحقيقي اصلا احيانا غير محسوس، ما لا نشعر به، لا نشعر بهاي الانتقال. فاحيانا مع ان الاستعمال استعمال مجازي ويحتاج الى قرينة احيانا تحصل الانتقال مباشرة الى المعنى المجازي من دون المرور بالمعنى الحقيقي، وبذلك لا يكون المعنى التصوري محفوظا اللي المصنف قال يكون محفوظا، إنما يكون محفوظا في غير المجاز المشهور، لكن أحيانا في بعض حالات المجاز المشهور لا يكون المعنى التطوري الظهور التطوري محفوظا. ولعل المصنف لذلك عدل عن المثال المعروف، عدل إلى مثال جديد، جاب مسألة البحر وخذ العلم منه، ما مثل برأيت أسدا في الحمام. رأيت أسدا في الحمام هاي قرينة متصلة، وهذا استعمال في المعنى المجاز رأيت أسدا في الحمام، لكن قد يقال أن في هذا المثال المعنى الحقيقي ليس محفوظا، المعنى الوضعي التطوري ليس محفوظا، فابتعد المصنف عن هاي المناقشة، جاب لنا مثال جديد، قال شوفوا أنت من تسمع ذهب إلى البحر مو يخطر ببالك المعنى الحقيقي، مع علمك أنه لا يريد هذا المعنى الحقيقي، يخطر قطعا. الآن أنا كل ما أقول بحر يخطر أذهاننا هذا المكان المعروف، مع علمنا أن المتكلم لا يريد من البحر هو نفس المعنى، إنما يريد العالم الغزير العلم. لذلك المصنف قال كثيرا حتى يحترد عن مثل تلك الحالة. واضح شيخنا؟ هذا تمام الكلام في المقدمة اللي ذكرها المصنف. مقدمة ينبغي أن تكون واضحة. صحيح بعضها هذا التخصيمات الثلاثة مر علينا سابقا، لكن هذا مطلب جديد، مطلب عقلائي ووجداني، نشعر به بالوجدان. المصنف ما قاعد يجيب أدلة، لا، هاي قضية وجدانية، تأثير وعدم تأثير القرينة المتصلة والمنفصلة، هاي قضايا وجدانية ما تحتاج إلا إلى التفات وإلى مراجعة الوجدان. ينبغي أن تكون واضحة، نحتاجها في أكثر من مبحث هذه. إذا عرفت هذه المقدمة، بعد أن عرفنا أن الظهور التصوري يبقى محفوظ حتى مع وجود القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة خلاف الظهور التطبيقي، وبعد أن ثبت أصل حجية الظهور وأن الظاهر حجة، يقع الكلام في بحث تحليلي، في بحث تحليل عمل العقلاء في أن موضوع الحجية هل هو الظهور التصوري أو الظهور التصديقي. هذا السؤال اليوم. ثم في بيان كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، بعد أن نشخص الموضوع نقول مثلا الموضوع هو الظهور التصوري أو الظهور التصديقي، كيف نطبق الحجية على موضوعها؟ شلون نحمل الحجية على الموضوع؟ هذا ليش نسأله؟ نسأله نقول باعتبار أن أحيانا تطبيق الحكم على موضوعه أحيانا يحتاج إلى شرط سابق وأحيانا لا يحتاج إلى شرط. هل يحتاج تطبيق الحجية، حجية الظواهر وأصالة الظاهر على موضوعها، على الظهور التصديقي لو قيل به، هل تحتاج إلى شيء سابق؟ هل تحتاج إلى إجراء أصل سابق؟ نحتاج أن نجري أصل سابق مثلا؟ لو لا نحتاج، نحتاج إلى جريان مثلا أصالة عدم الغفلة، عدم الكذب، عدم القرينة قبل أن نجري أصالة الظاهر وأصالة حجية الظواهر، أو لا إحنا ابتداء نجي نطبق الأصالة على موضوعها ونحمل الحجية على موضوعها ولا نحتاج إلى شيء سابق؟ لابد أن نتحدث في هذين الأمرين. نتحدث أولا في تحديد موضوع الحجية، نشوف العقلاء حينما يحتجون على كلام المتكلم، يحتجون على المتكلم بمدلولة تصوري، يعني مجرد أن قال أسد، شوفوا مجرد أن قال أسد يقول له إيه كاف كاف، أنت تريد شنو؟ تريد الحيوان المفترس ونحتج به على هذا؟ نقول له أنت كذبت إذا قال مثلا أنا ما شفت الحيوان المفترس. لو لا نحاكم المتكلم على مدلولة تصديقي مو على مدلولة التصوري، فننتظر أن يستقر الكلام ويستتم كلامه ثم بعد ذلك نحاكم المتكلم. ثم شنو دور القرينة المتصلة أو المنفصلة؟ إذا احتملنا وجود قرينة منفصلة هذا يسوغلنا أن نحتاج على المتكلم، لو لا ننتظر وجود القرينة المنفصلة وننتهي من كل خطابات المتكلم ويموت المتكلم مثلا، ثم نجمع في نفتش في جميع خطاباته عن وجود القرينة المنفصلة مع عدم وجود القرينة المنفصلة، حينئذ نحتاج على المتكلم. فإذا نسأل هذا السؤال، شنو موضوع الحجية أولا؟ المدلول التصوري، الظهور التصوري أم الظهور التصديقي؟ ثم شنو حال القرينة المنفصلة؟ ننتظر وجود قرينة منفصلة، أحيانا نعلم بعدم وجود القرينة المنفصلة، هو يقسم يقول أنا بعد ما أجيب أي قرينة ترتبط بموضوعي هذا، فنعلم بعدم وجود قرينة منفصلة. ومرة نحتمل وجود القرينة المنفصلة، هو نحو متكلم يعتمد أحيانا على القرائن المنفصلة، حتى المتكلم الاعتيادي. صحيح أن المتكلم الاعتيادي المتعارف مو من طريقته أن يعتمد على القرائن المنفصلة، لكن أحيانا قد يعتمد على قرائن منفصلة للتقية، للخوف، لمانع آخر يمنع يجامل جيرانه، فيقول للابن أكرم كل جيراني، ما أن ينتظر الجيران يقوم حتى يقيد كلامي، يقول اسمع بابا ترى أنا مقصودي مو كل الجواري، مثلا الجار المتصف بالصفة الكذائي، هذا متكلم عرفي لكن يعتمد على قرينة منفصلة ولو في بعض الأحيان. إذن لابد من تسليط الضوء على موضوع الحجية من ناحية الظهور التصديقي والتصوري، وثانيا من ناحية احتمال وعدم احتمال القرينة المنفصلة، وثالثا شرط تطبيق الحجية وكيفية تطبيق الحجية على موضوعها. الكلام يقع في محاور ثلاث. أولا حتى نجاوب عن هذا السؤال، حتى نجاوب عن تشخيص موضوع الحجية، الكلام يقع في محاور ثلاث. أولا في بيان المحتملات المتصورة. أولا شنو اللي يحتمل أن يكون موضوعا للحجية؟ المحتملات المتصورة بدوان، يحتمل التصوري ويحتمل التصديقي، ثم بلحاظ القرينة المنفصلة أهم يحتمل أشياء أخرى. نبين أولا المحتملات. المحور الثاني نبين كيفية تطبيق الحجية على موضوعها بلحاظ المحتملات المذكورة أولا. أولا راح نذكر ثلاث احتمالات، ثم بناء على الاحتمال الأول شلون نطبق الحجية على موضوعها، على الاحتمال الثاني، على الاحتمال الثالث، وبذلك يظهر الفرق بين الاحتمالات الثلاث. هذا محور ثاني. المحور الثالث والأخير نبين فيه التحقيق والصحيح من بين تلك الاحتمالات. شنو الصحيح من بين تلك الاحتمالات؟ أولا بحث ثبوتي، نبين مجرد الاحتمالات، ثم نبين الفارق بين الاحتمالات في المحور الثاني بلحاظ كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، ثم بحث إثباتي في بيان الصحيح من تلك الاحتمالات الثلاثة. هذا يحكي عنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد.